لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. لو كان في الربع المحيل برء العليل من الغليل ربع الشباب وموطن الأحباب والخلل خليل لعب الشمال بهم كما لعبت شمول بالعقول ومريعة باللوم تلحوني وما تدري ذهولي كفي أميمة عن ملامك ما المعزي كالثكول ما الراقد الوسنان مثل معذب القلب العليلي سهران من ألم وهذا نائم الليل الطويل ش عندك يا حاج هاشم قال أو ما علمت الماجدين غدا تجد بالرحيل آل الرسول ونعم أكفاء الأولى آل الرسول عشق العلا فقضوا بها والغصن يرمى بالذبول توصفهم يا ملا عطية قال راياتهم كلها يا بويا حيدرية وما شمايلهم شمايل هاشمي هاي الهوادج للحريم الفاطمية واللي على الميمون كنا خالي يحسن ساعة ولن الخيل وصلت والرجاجيل وعلى الأكتاف سيوفهم كلها مسا تلقاه يتلهف ودمع بخده يسيل ويقول بهلك والحريم تريد لاوة هيجت قلبي بهضع لا وين شايل تخلون حجكم ليش من دون القبا قاصد الكوفة لو تردون المنازل، نازع حرامك والخلق كلهم محرمي عليك هالبيت قلي، ودمع العين فوق الخد منثور، قصدي أحج الغاضرية بيوم ما أحلى صوتك قلي، ودمع العين فوق الخد منثور، قصدي أحج الغاضرية بيوم، شبان عندي بكربلة شبان وبدور، ضحايا عندي بكربلة شبان وبدور، نغتسل من فيض الدم ونبقى مطا، وين اللي يقرأ هالبيت؟ وادي حجي غير وادي والشهر غيره، اي وادي حجي غير وادي والشهر غيرش، تنقضي كل هالمناسك يوم عاشو، اظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري، حبر وداجي وكبدي من الظما متفتت، الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم محمد
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل، وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. حديثنا من خلال الآية الشريفة يكون في نقطتين: النقطة الأولى النقطة العقائدية، والنقطة الثانية النقطة الأخلاقية. بالنسبة للنقطة الأولى، ربما يتساءل البعض لماذا يختلف الناس فيما بينهم من ناحية القابليات والمظاهر والشؤون، فنجد شخصا ذكيا وشخصا غير ذكي، وشخصا جميلا وشخصا غير جميل، وشخصا غنيا وشخصا فقيرا. هذا التفاوت، هذا الاختلاف بين الناس، ألا ينافي عدل الله تبارك وتعالى؟ باعتبار أن هذه كمالات، فلماذا الله يحرم مجموعة من البشر من هذه الكمالات ويخصها ببعض البشر؟ فهل نجيب على ذلك بما أجاب به الأشاعرة؟ الأشاعرة في كل مورد يتورطون فيه يعلقون القضية على الآية الشريفة: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
كلما تورطوا في قضية قالوا هذا فعل الله، الله له أن يفعل. ولذلك هم يقولون أن الله له أن يضع المؤمن في النار ويضع الكافر في الجنة. لماذا؟ يقولوا لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الله هو ماذا؟ هو مليك الخلق، فيتصرف في ملكه كيفما يشاء. لكن علماؤنا تبعا لأئمة الهدى عليهم السلام يقولون لا، هذا إنما هو مجرد اشتباه في الأمر. وحتى يتضح الجواب عن هذا التساؤل نحتاج أن نزاحمكم بقيام وصلاة على النبي وآل الأئمة 12. تقدموا إخواني، الجوانب ملوها، جزاكم الله خير. صلي وسلم على محمد. هناك أمران ينبغي الالتفات إليهما. الأمر الأول وهو تفسير العدل. لما نقول الله سبحانه وتعالى عادل ومن أصول الدين العادل، ما المراد بالعدل؟ المشكلة أن الإعلام الغربي صور العدل بالمساواة، ولذلك جاء وأشكل على الإسلام في عدة جهات وعدة نواحي. لماذا المرأة تعطى نصف ما يعطى الرجل؟ لماذا المرأة مأمورة بالستر والرجل غير مأمور بذلك؟ لماذا لماذا لماذا؟ هذه الأمور إنما نشأت وصارت شبه باعتبار أنهم فسروا العدل بالمساواة والتساوي، بأن يعطى هذا الطرف مثل ما يعطى هذا الطرف. ولذلك صار هذا منشأ لكثير من الشبه والإشكالات حتى عند بعض المسلمين. بينما عندما نسأل أهل البيت عليهم السلام ما هو العدل، أمير المؤمنين عليه السلام يقول العدل وضع الأمور في مواضعها. العدل أن تضع الأمور في مواضعها، يعني كل شيء يوضع بحسب المكان الذي يليق به، المكان الذي يناسبه. ولهذا إذا عرفنا هذا المعنى هذا يكشف لنا كثير من زيف شبه طرحت على الإسلام، لا نريد الآن الدخول فيها. يهمني الأمر الثاني وهو أن هذا التفاوت، هذا الاختلاف بين الناس ما هو منشأه؟ هناك منشأان. المنشأ الأول البشر بأنفسهم، نفس البشر هم سبب لهذا الاختلاف. مثلا الآن هل الإنسان يولد فقيرا ويولد غنيا؟ لا، هذه صفة عارضة. الغنى الفقر صفة عارضة. هذا الإنسان عندما يولد لا يتصف بالغنى ولا بالفقر، بعد ذلك هو إما أن يتكسب فيستغني، إما أن يحصل على إرث مثلا من والده فيستغني، إما أن يصل إلى ماذا؟ إلى مال يجعله غنيا. وذلك الفقير أيضا ربما أبوه فقير ولكنه إذا كسب وجد على نفسه يصبح غنيا. فهي القضية هذه من البشر، البشر أنفسهم. تارة البشر يجور بعضهم على بعض فيأخذون أملاك بعضهم البعض فيحصل عندنا ماذا؟ طبقية، ويحصل عندنا تفاوت. وتارة لا، هم البشر بتقصير منهم. تقول له تعال اعمل يقول لكم لا ما أريد أعمل. زين أنت الآن بدل أن تعمل بشهادة ثانوية لماذا لا تتعب على نفسك وتضغط نفسك تعمل وتدرس حتى تحصل على شهادة؟ يقول لك لا أنا ما أريد ذلك. بعد ذلك هذا الإنسان هو يقصر على نفسه ويقصر في حق نفسه، ثم ذلك يقول الله سبحانه وتعالى لم ينصفني ولم يعطني ماذا؟ موارد الرزق. أنت قصرت على نفسك. سبب التفاوت بينك وبين أخيك أو زميلك أو جارك هو أن جارك تعب وكد واشتغل واجتهد، وأنت تريد الراحة وتريد الملذات وتريد الديوانيات وتريد غير ذلك، فطبيعي أن يحصل هذا التفاوت من البشر أنفسهم. أو تعال مثال آخر، الآن هذه كثير ما تحصل، أنه الإنسان يقول لماذا أنا أولادي لا حظ لهم من الجمال بينما أولاد أخي لهم حظ من الجمال، لماذا أولادي غير أذكياء وأولاد أصدقائي أذكياء ما شاء الله عليهم، لماذا؟ هذا الأمر هل هو راجع لله سبحانه وتعالى؟ كثير منه راجع لي أنا، أنا راجع لي أنا الإنسان. شلون؟ الآن من البداية أنت اقترنت بمن؟ أنت كرجل اقترنت بمن؟ اقترنت بالعفيفة الشريفة المتدينة الجميلة؟ لا أنت اقترنت، بحثت عن مال، بحثت عن جمال فقط، أنت بمن اقترنت؟ مو صفات الأب والأم حتى على مستوى ماذا؟ على مستوى علم الوراثة يقولون ماذا؟ تنتقل صفات الأم والأب إلى الوالد إلى الأولاد، فأنت من البداية اقترنت بأي امرأة؟ لا تسترضع الحمقاء ولا الشعماء فإن اللبن يعدي، يعني اللبن ينقل الوراثة، ينقل هذه الصفات، الصفات الجيدة والصفات غير الجيدة. ولا تسترضع المرأة الحمقاء، وأنت أيضا أيتها المرأة أنت قبلتي بمن زوجة لك؟ تسألت عن دينه عن خلقه؟ لو لا أنت اقترنت بأي شخص كان؟ طب هذه أول، هذه أول مرحلة. تعال مرحلة ثانية الآن، في لما انعقدت نطفة هذا الولد، هذه من أي طعام انعقدت؟ طب هذه النطفة مو مخزنة، هذه أثر الطعام، الأطعمة التي يتناولها الإنسان. قال أمثل لك بمثال والأمثلة تضرب ولا تقاس. أكو دراسة أجريت في الدول الأوروبية حول الأولاد المشوهين، إيش نسبة كبيرة من الأولاد الذين يحصل لهم إعاقة وتشوه، فوجد أصحاب الدراسة أن أغلب المشوهين يرجع انعقاد نطفهم إلى رأس السنة الميلادية. يعني لما يجوا شوف مثلا متى هذا ولد، تروا مثلا شهر 9، يعني هذا انعقدت نطفته في أيام احتفالات رأس السنة، لأن هذه احتفالات رأس السنة شنو فيها؟ شنو فيها؟ خمور أجلكم الله وما وغير ذلك من الأمور التي يعني الواحد يستنكف أن يذكرها على المنبر الشريف. فهذه الدراسة تقول أن هذه الأطعمة الفاسدة والمحرمة أثرت على ماذا؟ على هؤلاء الأولاد، فخرج الأولاد مشوهون. الإنسان هذا بعد، الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الطعام إلى أثر على أولاده. تعال مرحلة ثالثة، هذا وقت انعقاد النطفة متى؟ وهذا دائما نكرره ونؤكد عليه. الإنسان عندما يريد أن ينجب ذرية لا بد أن يلتفت إلى هذه الأوقات المهمة. اجي الروايات، أوقات يصير الولد مجنون، أوقات يصيب الولد يصير الولد أعمى، أوقات يصير الولد أجذم، وهكذا. هذه أمور وقضايا تكوينية. زين، تعال أمر ثالث نتجاوز هالقضايا، هذه هي قضية التربية. هي التربية شنو؟ هي التربية يعني خلاص أنت ترمي هذا الولد على أمه في أمان الله؟ لا، التربية صعبة جدا. التربية هي إخراج القوى الكامنة في نفس الطفل. الطفل عند قوى خارقة، عند قوى، هذا عند قوى، قوة أن يكون فنانا، قوة أن يكون مثلا متكلما، أن يكون خطيبا، قوة أن يكون ذكيا، بس هذا من اللي يستخرجها؟ من اللي يستخرجها القوة هذه؟ كلنا فينا قابليات، بل لكن من الذي استخرجت طاقاته؟ من الذي استخرجت هذه الأمور منه؟ أما إذا الإنسان أنا اعتمدت على المدرسة وهذاك اعتمد على الزوجة، والزوجة لا مشغولة بعد بوظيفتها واعتمدت على الشغالة، شنو هذا الولد هذا؟ كيف يعني تريد منه أن تخرج طاقاته؟ منو هذه؟ هذه خذ الطاقات كامنة نائمة تحتاج إلى من يوقظها. هذه التربية، تربية إيقاظ هذه القوى النائمة والكامنة في نفس الطفل. زين بالله عليك، الآن أنا طول يومي أنا وزوجتي مشغول عن عيالي، وذاك اللي يتعب على أولاده، اللي يتعب على أولاده تربية وتعليم، وحتى في أيام العطلة يذهب بهم إلى المعاهد ويذهب بهم إلى الدورات الدينية، طبيعي أن يكون بين هذين بون شاسع. فإذا هذه قضايا إخواني أخواتي ترجع لمن؟ للإنسان نفسه. زين هالقضايا أقدر أحملها الله سبحانه وتعالى؟ يقول يا رب أنت ظلمتني، طب أنا الذي ظلمت نفسي. وأكو سبب ثاني للاختلاف، هو الله سبحانه وتعالى.
شلون؟
الله سبحانه وتعالى قد يميز شخصا أو جماعة على جماعة لمصلحة عامة أو مصلحة خاصة. شلون المصلحة العامة؟ الآن لو صار كل أهل القطيف طلاب علم، إحنا من وين ناكل؟ إحنا من وين نبني لنا بيوت؟ من وين؟ ما يمكن خلق. كل أهل القطيف صاروا ماذا؟ صاروا أطباء. زين إحنا من وين؟ من هو اللي يعلمنا معالم ديننا؟ من الذي ماذا يهندس لنا ويخطط لنا؟ من الذي يعلم أولادنا؟ قضية ما يمكن أن يكون كل الناس بنفس الصفات، ما يمكن. ولذلك شوف القرآن ماذا يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يعني كل واحد يستفيد من الثاني، انت في مكان وفي موقع وفي وظيفة وانا في موقع وظيفة. يعني انت تصور حتى هذا الان اعلى رأس في الدولة وهو مثلا السلطان، هذا لو ما عنده خدم يقدر يعيش؟ هو هذا تقول السلطان، لكن هو بعد محتاج الى من هو دونه. هذا السلطان لولا الجيش يستطيع يعيش؟ شو الكلام. لولا الطبيب يقدر يعيش؟ كل واحد منا محتاج إلى الآخر. صحيح هو هذا في مجال، تقول هذا أعلى مني، أعلى منك في مجاله، لكن أنت في مجالك هم أنت أعلى منا بعد. أنت الآن كطبيب رتبتك أعلى منه في هذه الجهة. فلولا هذا الاختلاف الذي أوجده الله سبحانه وتعالى لما ماذا تعطل نظام الكون ولا تعطلت المعيشة. وأحيانا يكون التفاوت لغرض خاص، أشخاص خاصين، مو هذه المصلحة العامة تقتضي. مثلا شوف إحنا دائما نظن بأن المصيبة هي الابتلاء. إذا الله يريد يبتلي واحد يعني بمصيبة، فاقر، يفقد عزيز. لا 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 لا، الابتلاء الله يبتلي الإنسان بالنعم. النعم هذه ابتلاء. متفكر أنت إذا واحد تشوف عنده خيرات وبركات يعني هذا ليلة ونهار مصلي؟ لا، مو بالضرورة. هذا ربما هذا الإنسان بعيد عن الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يبتليه بهذه النعم. هذه النعمة وش يسوي فيها؟ هذا المال وش يسوي فيه؟ هذه الذرية، ذرية بهالحجم كيف يربيها؟ الله يبتليه. ولذلك الله يستدرج الإنسان. شوفوا هالنعم، كل ما أعطاه النعم شلون يشكر أم يكفر. ولذلك شوفوا الآية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. نفتنهم هؤلاء الكفار الذين عندهم نعم وخيرات وبركات، هذا فتنة وابتلاء لهم. إذن قد إنسان يعطى أشياء من باب الابتلاء. أنت تحمد ربك أنك تقول أنا ما أمتلك هذه الأمور. مو أحيانا إخواني إحنا نقول أنا لو أمتلك مثلا هذه الأموال لبنيت حسينية ولا حضرت في المآتم كل يوم، ولو ربما لا، هذا لو امتلك ما حضر ولا تبرع ولا التفت أصلا. وأحيانا تكون هذا التفاوت رحمة بالعبد. شلون يصير رحمة؟ الناس إخواني قابليات، مو كل واحد، مو كل الناس يقتنعون أو يهتدون بطريق واحد. مو كل الناس اجي انت تقول له المسألة الشرعية هالشكل وخلاص اقتنع بك. اكو واحد لا، يجادل. اكو واحد لازم يشوف الناس تطبق هذه القضية. الناس تختلف. الناس ايضا اكو قسم من الناس اذا عاش حياة الفقر لا يتقرب الى الله ابدا، خلاص يصير ناقب. ليش الله سبحانه وتعالى ما يعطيني؟ وليش أنا محروم وما أريد صلاة ولا أريد صيام؟ شنو إحنا قاعدين فقر في فقر ما أريد. وأكو واحد بالعكس إذا الله أعطاه. هذا ما فكر في مسجد ولا فكر في مأتم ولا فكر في فقير. شوف الحديث القدسي ماذا يقول: إن من عبادي المؤمنين عبادا لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى والسعة والصحة في البدن. يقول هذا لما يصير أوادم اللي إذا تغدق عليهم، فأبلوهم بالغنى والسعة وصحة البدن فيصلح عليهم أمر دينهم. وإن من عبادي المؤمنين عبادا لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم، فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم فيصلح عليهم أمر دينهم، وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر دين عبادي المؤمنين. يقول واحد ما تخلي فقير، إذا ما تخلي مريض، ما يذكر الله سبحانه وتعالى. وانت شايفه نماذج، نماذج جاءتنا على مر التاريخ، أشخاص كانوا مع الأئمة بمجرد حصل عندهم جاه مال تركوا مذهب أهل البيت عليهم السلام، وناس بالعكس. ولذلك هذا يفتح لنا باب يا إخوان، أن قد نتساءل كيف يعني نشوف ناس لا دين ولا معرفة يجي يوقف عند قبر واحد من المعصومين: يا مولاي، بعد ولا فيها يا مولاي، الآن اقضي لي حاجتي وإلا بعد رحت ولا رجعت لك مرة ثانية. قلت ايش هالجرأة، ايش هالوقاحة هذه، يقول للإمام هالشكل وتقضى حاجتك، وأنا أجي وأتأدب ويا مولاي يا سيدي عبدكم مسكينكم كذا، وما تقبل ما تقضى حاجتي. هذا أخو ناس إذا ما قضيت حوائجهم هذا لا ينفر من الدين. وأخو واحد لا، هذا حتى لو تأخرت حاجة المرة والمرتين والثلاث يصر على طرق أبواب أهل البيت عليهم السلام. والقضية هي أن واحد أفضل من الثاني، تقول هذا معيدي وهذا مثلا من عامة الناس، كيف يستجاب له وهو حتى ولم يلتزم بآداب الزيارة، وأنا مقطع روحي غسل ودعاء استئذان وتقبيل العتبة وبعد ذلك أخرج؟ لا، هي القضية كل بحسبه. الله سبحانه وتعالى يرى هذا الإنسان كيف يعيش، كيف يتقرب إلى الله، يرحمه إذا رأى أن الإعطاء يجعله مؤمن يعطيه الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذه الأسباب والمناشئ، هو السبب الأول واضح بأن هذا لا ربط لله به، السبب الثاني هل هذا ينافي العدل؟ لهو عين العدل، عين العدل، لأنه من وضع الأمور في مواضعها. إذن هذه النقطة الأولى من حديثنا، تعرضنا خلاصة البحث إلى أن اختلاف الناس في القابليات والملكات لا يعني ظلم الله للعباد. نجي للنقطة الثانية إخواني اللي على هالجهة، لو تتقدموا شوية رحم الله والديكم، حتى بعد اللي يجوا الإخوان جزاكم الله خير، اللي على جهة اليسار هذو هني مكان واسع، يلا ما أريد أزاحم الجميع يعني. الأئمة واثنى عشر، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لا يخلو إنسان منا إخواني أخواتي من النظر لما حواليه مما يمتلكه الآخرون، لكن هذا النظر له صور. الصورة الأولى أن يكون المنظور إليه أمرا فاسدا يضر بصاحبه فتتمنى زواله، وهذا ما يسمى بالغيرة. إذا نقول فلان غيور، غيور على مجتمعه، غيور على حريمه، غيور على أصدقائه، إيش معنى غيور؟ غيور يعني إذا رأى شيئا يضر بصاحبه، يضر بمجتمعه، يضر بأسرته، يتمنى ماذا؟ ارتفاع هذا الضرر، لأنه يعيش همهم، يريد السعادة للجميع. هذا من الصفات المحمودة. وتارة يكون المنظور إليه صفة أو نعمة يحزن الإنسان إذا رآها عند الغير. أكو واحد إذا شاف أخوه صديقه في نعمة يتأذى من الداخل، وتشوفه إذا تكلمت أنت تقول والله فلان خوش قصيدة اليوم ألقى مثلا في المكان الفلاني، هو تشوفه يتأذى ينقبض، إيش ذاك صار عنده ظهور وصار إلى معروفية وهو ما صار إلى. لما تشوف تقول والله اليوم فلان هذا ما شاء الله المحل محله شغال والناس تقصده، هذا يتأدى ينقبضه من داخله. وهكذا هذا الانقباض الداخلي هذه بذرة الحسد والعياذ بالله. هذه أول مرتبة من مراتب الحسد، لما إنسان إذا نظر إلى ما عند غيره وأصابه حالة من الانقباض والتأذي، هذه أول مرتبة من مراتب الحسد. يجي مرتبة ثانية للحسد، أن يتمنى زوال تلك النعمة من ذلك الشخص ومجيئها إليه. هذاك ليش الناس كلها تروح إليه؟ أنا إن شاء الله هذا يخسر وأنا ماذا؟ الناس تأتي لي. ويجي مرتبة ثالثة أعظم وأدهى، أن يسعى في إزالة النعمة من عند الغير. شوف الشيطان يا إخوان، الشيطان يلعب بعقل الإنسان. هو في البداية هالشكل انقباض، تترقى القضية إلى أنه يتمنى فيما بينه وبين نفسه، تالي هو يسعى هو يعمل. شوف أولاد آدم ما الذي جعل قابيل يقتل هابيل؟ الحسد، لأنه أراد أن يكون هو ماذا؟ من يتقبل عمله. شلون؟ والآن هابيل هو من جاء، هو من تقبل عمله، قتل هابيل، قتل أخوه من لحمه ومن دمه، قتله. ليش؟ من الحسد. وأكو مرتبة يا إخوان هذه بعد أعظم وأعظم، أنه يريد زوال النعمة من الغير ولا يريد أن تكون له. يعني هذا واحد هو يريد النعمة إليه، وواحد لا ما يريد النعمة لكن لا يريد غيره أن يتصف بالنعمة. وهذا يكشف عن نفسية وسريرة خبيثة جدا. إذا إنسان لا يحب أن يكون غيره عنده نعم، هذه سريرة خبيثة، وهذا أرقى وأعلى مراتب الحسد. ولذلك ورد في الروايات الحسد رأس كل رذيلة، بل روايات رأس الشر تعبر عن الروايات. إذن هذا نحو ثاني من النظر لما عند الآخرين، هو مذموم. النحو الثالث وهو النظر لما عند الغير من كمال مع طلب مثله. يعني أنا ما أتمنى أن تزول النعمة عن غيري، لكن أنا أريد مثله. يا رب مثل ما أنعمت على فلان بزوجة صالحة، همنا علي بزوجة صالحة. يا ربي مثل ما منيت على فلان ببيت واسع، همن علي ببيت واسع. هو ماذا يطلب مثلها؟ هنا هذا ما يسمى بالغبطة. الغبطة أن تطلب من الله مثل ما عند غيرك، ولكن لا تنظر ولا تنزعج ولا تتمنى من زوال، ولا تتمنى زوال النعمة من غيرك. بل هذه الغبطة قد تكون مطلوبة، مو فقط أمر حسن، مو أمر يعني جائز، كما إذا كان الإنسان ينظر إلى كمالات في الآخرين. أنا أشوف رجال يصلي صلاة الليل، يحضر المآتم، يتصدق، أنا أطلب أن أكون مثله. هذا الأمر أمر مرغوب عند الشارع، بل مرغوب أن كل إنسان يقتدي بإنسان صالح. إنسان صالح، عالم صالح، تقي، هذا اقتدي به. ليش؟ لأن هذا يؤثر على سلوكياتك، يؤثر على طبائعك. أنت الآن في مجالك كطبيب، لابد أن تنظر إلى طبيب معروف صاحب مستوى كبير حتى ماذا؟ تقتدي به. أنت كفنان لابد أن تنتظر لفنان كبير حتى تحتذي به وهكذا. لكن أكو صورة ثانية وهي محور كلامنا، وهي النظر للملذات الدنيوية عند الغير، مو كمالات، ملذات دنيوية. ليش ذيك فلانة عندها شنطة ب10,000 ريال وأنا شنطتي ب500 ريال؟ ليش فلان صاحب سيارة ب150,000 وأنا سيارة 20,000، يوم تشتغل ويوم تنطفي؟ ليش فلان جواله ب3,000 وأنا جوالي ب500 ريال؟ هذا النظرة إخواني، أن الإنسان دائما يضع عينه على ما عند غيره من نعم دنيوية. هذه قضية متفشية لو لا؟ هذه قضية الآن شبابنا، شوف شبابنا وبناتنا شنو اللي يشغلهم؟ الجوال الجديد سمعته بلا ما سمعته؟ إيه سمعنا بعد، كيف ما سمعت؟ أبشركم جاي واحد بعد أعظم منه، ترك هالجوال وخلوه خذك ذاك. سيارة جديدة ما سمعتوها، وذيك البنت الشنطة الفلانية والجوتية الفلانية زين، والأخير يعني والأخير هذا الأمر هي لم، هذه البنت وهذا الولد ما صنع أمرا محرم، ولكن هذا يجر إلى رذائل كبيرة. شلون؟ الرذيلة الأولى التعلق بالدنيا. أنت إذا هذا صار الإنسان هذا دأبه، فلان والله تزوج في هالصالة هذه في الخبر، تزوجني تهدي في الملاحة أو في العياش يعني. لا هذه مو صالة، دي صالة عرس، هذه الصالة ما تناسب شأني، وهذا زفوا في هالسيارة وأنا يزفوني في هالسيارة، هذا يجعل الإنسان يتعلق بالدنيا. زين إذا تعلق بالدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. شوف، حب الدنيا رأس كل خطيئة، ولذلك هذا الإنسان لأنه انشغل بهذه الأمور الدنيوية ينسى وظيفته الأهم. وباشر إذا جملك الموت ايش فيها صحيفة الأعمال؟ أبدا فاضية، ما فيها شيء. ليش؟ هذا عايش كم سنة؟ لأنه انشغل بحطام الدنيا، شغل فلان ايش عنده أنا أريد مثله، فلان ايش عنده أنا أريد مثله. تعال إلى أمر آخر، هذا الإنسان الذي يتتبع ما عند الآخرين وهو كل شيء يريد أن يقتني، هذا يهدأ لبال؟ هذا يستقر نفسيا؟ لو لا، هذا هم يلا. ولذلك تشوفه يطالع هذا ايش لابس اليوم، وهذا شنو سيارته، وهذا شنو جواله، انت تتعجب تشوفه يطالع فلان وايش لابس، وهالجوتية هذه من وينه، صاير هذا ما يهدأ إلى بال، خلاص صار قضية هالشكل عادة فيه. وهذا بعد المرأة تروح إلى مجلس نسائي، مو شغلها هي رايحة للمجلس لأصحاب المجلس، لا شغلها الطالع هذه شنطتها شنو ماركتها، سكتها الطفل هذا. زين، هذه شنو شنطتها، وهذه شنو ملابسها، وهذه من أي ماركة تلبس، هكذا. هذا الإنسان ما يهدأ إلى بال، يشتغل بالنظر إلى غيره وينسى نفسه. ولذلك شوف الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أتبع بصره ما في أيدي الناس طال همه ولم يشف غيظه. ما تخلص خوبه، تخلص الكمالات والملذات والأمور ما تخلص. الآن أنت ملكت هذه السيارة، بكرة تجي موديل آخر، با أنت ملكت هذا البيت، بكرة تجي موديل شكل بيت أفضل، أنت ملكت هالجوال، بكرة ما تنتهي القضية، ما تنتهي، طال همه ولم يشف غيظه. تعال لأمر ثالث وهو الإضرار بالآخرين. تعال أنت بالله عليك، الشباب أو البنات هذيل اللي تحت عيال والديهم أو أزواجهم، هذا الشاب للأسف الآن شباب كثير منا ما جاي يعي شنو وظيفة الأب، شنو وظيفة الأب تجاهه. يعني يا أبوي تعال، أنا أبغى سيارة بها القيمة، وأنا أبغى جوال بها القيمة، الأب مسؤول شرعا عن ذلك؟ مو مسؤول. الأب تفضل رحمة منه جزاه الله خيرا. الأب يكدح، شوف هذه السيارة اللي 150 ألف هذه كم شهر مسكين هو قاعد يقطع روحه في العالم، وتالي انت تجي كل برادة تأخذ هذه السيارة، واجب عليك يا أبوي تعطيه. لا مو واجب، هذا تفضل ورحمة من الآباء جزاهم الله خير الجزاء. تفضل، أنا إذا جئت فلان خب من الناس أبوه عنده مال، أنا أبوي ما عنده، ليش أنا ما أقدر حالة والدي؟ هذه المرأة زوجي لا يمتلك وزوج فلان يمتلك، فلماذا أنا أطلق؟ أنا جاي خل أنظر إلى غيري، هذه من مال من؟ ولذلك اسألوا أهل اللجان الخيرية، ما نجي حتى الأولاد والبنات، اللجان الخيرية يقولوا عندنا شريحة من الفقراء هذا لمتعبين، لأن هذا الفقير الذي يعيش عيشة الغني، تروح تودي إلى مبلغ مثلا 2000 ريال يقولك شنو 2000 ريال جايب لي؟ جايب لي أنت قاعد لا شغل ولا مشغلة، يقولك 2000 ريال لا ما تكفيني. زين تودي إلى طعام مؤونة أو تشوف هذه الأموال يأخذها من الجمعيات يروح يسفتها على أمور تافهة كماليات، زين أنت يا أخي أنت فقير لابد أن ماذا تعيش على قدر استطاعتك، أما أنت عايش على غيرك وهم تريد ماذا أن تطلب كل شيء، ما يمكن هذا. تعال الأمر أمر آخر، شوف الآن الإعلام التجاري شلون يتلاعب بنا شبابنا وبناتنا. تعال أنت تطلع لك قميص 500 ريال، شن هي كلها قطعة خلف 500 ريال، ويروحوا يلا كل واحد يقول لك هذا ماركة، تعال لحق عليها شهر شهرين ولا تشوفها ب50 ريال معروضة. يعني معقول هذا الكلام؟ معقول أن شيء من 500 يصير؟ طبعا هذا لما يبيعك ب50 هو رابح مو خسران، لما يبيعك ب50 هو ربحان مو خسران، لكن لأن الناس صارت ما عندها هوس بهذه القضايا الدنيوية خلاص ما يميز هذا فيه قيمته لو ما فيه قيمته، هل هذا يستاهل أو لا يستاهل أن أدفع في هذه المبالغ، خلاص عنده هوس يريد أن يتميز لا يريد أن يتميز عليه غيره. والإعلام التجاري يلعب يمين وشمال اليوم، ولذلك تروح تشوف ثياب ما شاء الله عند تلك البنت، وتعال شنط وجواتي ما شاء الله، زين أخي وكله على حساب هالفقير هذا يا زوجي الفقير. وكذلك هذا للشباب مثلا بعض الشباب. الأمر الآخر وهو أنه هذا الأمر يجعل أو يكون بابا لمرض الحسد والعياذ بالله. شوف أنت هذا الإنسان يتمنى أنا أبغى مثل هذا وأبغى اللعد هذا وأبغى له مثل هذا وأكون مثل ذاك، مو كل شيء يقدر يحصله، شوي شوي الضيق بالأمور تنقلب القضية إلى ماذا؟ أنه ينزعج أن يرى عند غيره ما ليس عنده، وشوي شوي تنقلب إلى حسد والعياذ بالله، وإذا انقلبت إلى حسد خلاص الإنسان ما يرجع إلى خير، ما يرجع، لأن مرض الحسد مرض خطير جدا كما ذكرت لكم الروايات رأس الشر. ولهذا شوف أهل البيت يرشدون إلى أمور ثلاثة مهمة أذكرها على نحو الاختصار حتى لا أطيل البحث. الأمر أو الإرشاد الأول هو تعليمنا ما هي وظيفتنا في الدنيا. إحنا شنو وظيفتنا في الدنيا؟ أنت قاعد هذه في الدنيا 70 سنة 80 سنة، وإيش وظيفتك؟ وظيفة الدنيا، الدنيا مزرعة الآخرة. أنت مو عندك حياة دائمة لا انقطاع لها، وإيش أعدت إليها؟ مو حياة دائمة تحتاج زاد دائم، زاد لا ينقطع، وش أعدت إليها؟ أنت لما تروح إلى عالم البرزخ، هذا عالم البرزخ كم سنة إحنا نقعد في عالم البرزخ، وبعد ذلك في عالم الخل هذا كم سنة، أنا وش أعدت إليه؟ وش أعدت إليه؟ بكرة يجوا يقول لك والله أنت صحيفتك خالي، عندك شيء، عندك والله الماركة الفلانية وعندك السيارة الفلانية، لا هذه كلها ما إليها أثر ما إليها قيمة. الإنسان اللي ينشغل بها القضايا ينشغل عن وظيفته الرئيسية ألا وهي البناء لعالم الآخر. الإرشاد الثاني النظر إلى من هو دونك. ليش إحنا دائما ننظر لمن هو أعلى منا؟ خلي أنظر لمن هو دوني. أنا الحمد لله صحيح تقول أنا عندي مرتب 6,000 7,000 ما يكفيني، لكن شوف غيرك اللي يشتغل ب2,000 يشتغل ب3,000 تعرف قيمة الريال. أنت ما عد تقول أنا ببيت، أنا قاعد في بيت 100 150 200 متر، شوف غيرك اللي قاعد في بيت صحيح. أنت الآن قاعد تقول أنا والله ما أقدر يعني كل ليلة مثلا أنا أخرج للتنزه كذا، شنو شوف غيرك مسكين اللي أصلا هو مريض ما يقدر يطلع من بيته محبوس. الإنسان ينظر إلى من هو دونه حتى يعرف قيمة النعمة التي هو عنده. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام أو الصادق يقول انظر إلى من هو دونك في المقدرة ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة فإن ذلك أقنع لك بما قسم. الإرشاد الثالث تربية النفس على القناعة. قناعة كنز عظيم يا إخوان. شوف الله تبارك وتعالى أوحى لنبيه داود، شوف هالكلمة قيمة احفظها زين، يقول له يا داود إني جعلت الغنى في القناعة وهم يبحثون عنه في كثرة المال فلا يجدون. هم القضية أنت كم تملك؟ أكو واحد يملك ملايين لكن هذا مبذر ومسرف، بعد ذلك يجي يوم من الأيام ما عنده شيء زين. أو واحد هذا دائما ينظر لمن هو فوقه، هذا مهما ملك ما تنتهي الملذات، ما تنتهي الملذات، فهذا سيبقى محتاجا وفقيرا. لكن الإنسان القانع اللي رب نفسه على القناعة يقول لك الحمد لله أنا مستغني، مو لازم خو جوال أبو 3,000 عندي جوال أبو 1,000، مو لازم سيارة مثلا أبو 100,000 عندي سيارة أبو 50، هذا يؤدي الغرض لو يؤدي الإنسان يقنع. ولذلك ورد في الرواية اقنع تشبع. ولهذا يسأل أمير المؤمنين عليه السلام ما الحياة الطيبة، والقرآن يتكلم من عمل من ذكر وأنثى من عمل فلنحيينه حياة طيبة. الآن الآية ليست ببالي لكن تجعل نتيجة العمل الصالح الحياة الطيبة. يسأل الآن أمير المؤمنين عليه السلام شنو الحياة الطيبة؟ قال هي القناعة. حياة طيبة هي القناعة. ولذلك إذا إنسان حصل على زوجة قنوعة، وإنسان وزوجة أو امرأة حصلت على زوج قنوع، هذا هو السعادة، هذه السعادة، خصوصا من جهة المرأة. ولذلك في الروايات تمدح المرأة البخيلة، اصبحوا لنا النسوان، لأن المرأة البخيلة تدير شؤون البيت، لأنها ماذا؟ هذه المرأة أتعاب زوجها لا تذهب يمينا وشمالا، والبخيلة بمعنى يعني في كل شيء، يعني تكون مقتصدة، وبعد البخل بما هو بخل مذموم. شاهد أن هذا يولد قناعة عند الإنسان أن يقنع بما يكفيه، فهذا هو الغنى. ولذلك كما قلنا الذي لا يقنع يذب له مرض الحسد والعياذ بالله. ولهذا شوف الحرب على أهل البيت ترى متولدة من الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. من هم ذيل المحسودين؟ قل ما مصدق نحن المحسودون. قالوا لا تجتمع النبوة والإمامة في بيت واحد، النبوة أخذها محمد وهم الإمامة يأخذها أولاده، لا ما تجتمعت، وشنت الحرب على أهل البيت عليهم السلام. ولهذا حتى الحسين عليه السلام، الحسين ما كانت ترى تجابهه فقط معسكر بني أمية، هذه الحرب الظاهرة، أكو حرب صامتة ضد الحسين، هذه تزعمها أمثال ابن الزبير، هذول الذين كانوا يحسدون الحسين على مقامه، يحسدون الحسين على التفاف الناس حوله. ابن الزبير يقول له ايش قاعد تنتظر يا أبا عبد الله؟ لو بايعني الذين بايعوك في العراق لذهبت إليهم. قاعد التهني في مكة، اخرج إلى العراق. ذهب ابن الزبير، التفت الحسين لأصحابه قال ليس شيء أحب لابن الزبير في هذه الدنيا من خروجي من مكة إلى العراق، هذا أحب شيء له في الدنيا. لأنه حسد الحسين على مقام وعلم بأنه لا يرسل إليه لا تصل إليه الخلافة مع وجود الحسين عليه. ولهذا لما رأى الحسين عزم على الخروج جاء أراد أن يلمع صورته، قال له هل لا تريثت يا أبا عبد الله، هل لا أكملت حجك؟ قال لي يا ابن الزبير لو كنت في حجر هامة لاستخرجوني وقتلوني، أما والله ليعتدن علي كما اعتدت اليهود في السبت. ولذلك جاءه النداء يا حسين حل من إحرامك. أنت تتصور هالموقف، الحجاج كلها رايحة متوجهة إلى عرفات، الناس كلها بالإحرام، وهذا الحسين شايل عياله وأولاده بأبي وأمه. ولذلك صار ينظر إلى البيت الحرام، والله يكسر الخاطر، يقول سيد جعفر الحلي لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرموه. صار ينظر إلى بيت الله الحرام كبار، أنادى وصاح يا رب تراني ما بين حجاجك ولا واحد حماني، بطلع أنا خايف وحاربني زماني، وبنزع أحرامي وبرتحل دون المحرمي. شوف قدامه شبيبة بني هاشم العباس الأكبر، لبيك هذا سناد ظهري وحامل الواي، خلى رمية على الثرى وتصرخ يتاماي، لبيك هذا ثمر قلبي وماي عيناي، خلى رمية على الثرى مترب الخد تتحمل، لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعة، روحي لك الفداء أبا عبد الله، لبيك كان بذبحتي تسلم شيعة، قروي خلهم يذبحوني ويسلبون الوديع. يا الله يا الله، روحي لك الفداء أبا عبد الله، لبيك كان بذبحتي تسلم، اقرأ اقرأ، لبيك كان بذبحتي تسلم شيعة، خلهم يذبحون ويسلبون، جان ترضى بذبحة حسين ورضيعة، خلينا كلنا نذبح ونشيد الدين، لبيك خلي من العطش تخلص انفاسي، لبيك خلي على الرمح يبرفه، لبيك خلني بكربلة مرمي أقاسي، حر الشمس والعطش وصياح النساء. ها وين اللي ما بكى يسمع مني هالبيت؟ ها لبيك خلي ابن الضباب يحز نحري، لبيك خلي الأعوجية صدري، لبيك كان بكربلة محفور قبري، لبيك بسوي بدال القبر سبعي،
عظم الله أجوركم، جهزت المحامل، أقبل ابن عباس يا ابن العم أعجلك، قال يا ابن عباس شاء الله أن يراني قتيلا، يا ابن عباس شاء الله أنا أنذبح في الغابرية، شاء الله أنا أنذبح في الغابري، شاء الله نسواني يودوها سبي، شاء الله أنا بكربلة أبقى بالرمال، شاء الله وشفر الضبابي يعتلي صدري بالنعال، شاء الله أنا بكربلة أبقى بالرمال، شاء الله وشمر الضبابي يعتلي صدري، حز نحري ويرفع من فوق عسال، وزينب تشوف فوق راس السمهري، ابو علي دوبت قلبي لما تاخذ زينب معك، قال وزينب الحرم خدرت حيدر الكرام، شاء الله في طف كربلا يسلبوها لخمار، يا زينب يا زينب، وزينب الحرم خدرت حيدر الكرار، شاء الله في طف كربلا يسلبوها الخمار، تستر وجهها بايدها اليمنى واليسار، وكل ما بكيت يضربوها آل أمية، شاء الله وشاء الله يا ويلي من بعد ذبح الصناديد، تركب على ناقة هزيلة تقطع البيد، وتالي يدخلوها يسير مجلس، يا ابن عباس لا تفرق بيننا وبين الحسن، بني علي أصعد أمك ليلى، بني قاسم أصعد أمك رملى، أخي أبا الفاضل أصعد زينب، يا الله ومشرك بالحسين، يلا شباب وقت النياحة، وكل ساعة عباس نزه محمل الحور يعه، صد ليل حسين وناشده، شنهي نزلتك بالفه، قال لي يا خويا نزلتي تدري بخيت نمده، ما تعرف الدل والهبة، ربيت على العز والعه، يالله يالله لك يا عباس اتحى، يالله لتك يا عباس، يوم طلعت منك لو رادت النقات عثى، يضرب خواتك حسين، صارت تنظر يمين وشمال ما تسمع إلا صوت الشماتة يناديها، صوتي باسم من تشائين. انكسرت عبرتها بقلبها واللي صارت تصيح اني لو عباس لي موجود ما هجمت علي الخير. انا لو عباس لي موجود ما هجمت علي لا سمعوا العدا صوتي ولا عيني دمعها شافوها مكسور خاطرها ارادوا ان يؤلموا قلبها ولا هو يقول لها يا زينب نكسي راسك ترى العباس لك بيعه. زينب نكسي راسك ترى العباس لك بيعه كفيلك اي سمنا ترى راسا فضخ بعضه بشري بالهضم والضيم من بعده وسبي وفره. لكن يوم اللي مرت عليه على الناقة عدها كلمة عدها كلمة تريد توصلها للعباس واللي هي تنادي يلا ختام المجلس يا عباس العدا حرقا بيوتي اسمع اسمع يا غيور ولي شافوا مشيتي واسمعوا صوت اي والله خيال الجان ما ينشاف شاف سوفها زجر بضرب متونها أسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب خلقك إليك الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه عجل لوليك الفرج سهل له المخرج عنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه لموتانا وموتاكم وموتى المؤسسين والمؤمنين. الفاتحة تسبقها الصلوات.